الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 26 من شهر ربيع الثاني 13,400 أول 25 نختتم لقاءات هذا الشهر، لأنه اللقاء الرابع، وإن كان في أول الشهر قد حصل التخلف لعذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاجتماعات مضطردة، وأن يبارك فيها لنا ولإخواننا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواب كريم. والآن نكمل ما ابتدأنا به من تفسير موجز لآخر أجزاء القرآن الكريم. نعم، ايش فيه؟ ما فهمت الآن؟ آخر أجزاء القرآن الكريم وهو جزء عما، وذلك لأن هذا الجزء يكثر سماعه من الأئمة في صلواتهم، لهذا اخترنا بعد اختياركم أن نتكلم عليه كلاما موجزا. آخر آية، فآخر آية تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي هي قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إلى آخر السورة. انتهى السورة التي نتكلم عنها اليوم. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية متينة، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مقيدة بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأراضون فجاءت مقيدة بهذا العدد في السنة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وجاءت في القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن لا يتأتى فيه إلا المماثلة في العدد، لأن المماثلة في الكيفية متعذرة، إذ أن هناك فرقا بين السماوات والأرض في الكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وهي هذه الشمس، فإنها سراج الأرض، ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها، وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على الأعيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله وجعلنا سراجا وهاجا أي توهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي السحب، وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر الماء من الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقوله ثجاجا أي كثير الثج، يعني للهمار، وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق. وجنات ألفافا هي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقول ألفافا أي متفح بعضها إلى بعض، حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة. وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ميقاتا يعني موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة؟ فكذلك الدنيا كلها تصير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر المرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل شيء معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ فيها إسرافيل موكل فيها، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية كما لا أخفى في الآية إيجاز بالحذف، أي فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج، أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت الآن سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. وصيرت الجبال فكانت سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا، وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هي أسئلة خاص؟ طيب أجل اسمح لنا
سؤال. هناك واحد من الناس يحب أن يوظف 3 سنوات بممارسة التجارة، فرأى أن يستغل اسم أمه وهي موجودة لفتح محل خياط نسائي، فله أخوان أيضا، له أخوة وأخوات من هذه الأم، فأمها أعطته وكالة من أجل استقدام العامل وفتح محل، والربح بربح المحل سيكون له شخصيا من دون أخوان، وأمه سمحت بهذا الشيء، فما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن هذا عمل محرم، لأنه تضمن الكذب وتضمن المكر بالدولة والخداع لها، وتضمن الأكل أكل المال بالباطل لأنه بغير حق، وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها، وأن تستغفر الله، ونقول لهذا الشخص الموظف أنت بالخيار، الحكومة لم تلزمك بشيء، إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل، وإما أن تبغى في الوظيفة وتترك المحل. ثم أن الذي فهمت من السؤال أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح، فإن كان الربح مشاعا بأن قال مثلا لك ثلث ما يحصل من الربح أو ربعه أو نصفه، فهذا جائز من ناحية الشرعية، يكون من هذا المواد والآلات ومن هذا العمل. لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو أيضا لا يجوز، لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع، وهذا لا يخالف الشرع إذا قالت لا تمنحوا هؤلاء عملا وإنما يبقون عندكم بالأجرة الشهرية المقطوعة. ولكن يقول بعض الناس إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال، وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون، فنقول دفعا لهذا المحذور يجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على كل ثوب إذا كان خياطا كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائيا كذا وكذا. وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب، ويحصل مصلحة وعدم تلاعب.
سؤال آخر شبيه لهذا الموضوع، وهو استخدام عامل من خارج البلاد من أجل لا أن يعطيه مرتب شهري، ولكن سيحضر إلى هذه البلاد ويزاول مهنة من المهن الفنية من غير أن يأخذ منه راتب، ولا يأخذ على شيء هذا المقابل عنه. يعني يأتي به هنا ويترك يتجول في الأسواق أو في المحلات من أجل كسب العيش فقط، ولكن ما الكثير ما يأخذ مقابل هذا الشيء.
يعني بمعنى أنه يأتي ويعمل لنفسه ولا يأخذ الكثير من شيئا.
نعم.
هذا مع يعني أنه ليس له حاجة بهذا الرجل.
لا ليس له حاجة، لكن إذا
والذي أفهم أن الدولة لا تسمح باستخدام الأجانب إلا إذا كان إنسان محتاج له. إذا لم يكن حاجة فلا يجوز.
سؤال يتعلم البعض حقيقة، السؤال من شقين. أولا اللي هو النظام اللي هو الدوام الرسمي للحكومة للدولة، تجد البعض يأتي متأخر نص ساعة أو يخرج من الدوام أيضا نص ساعة، وأحيانا يخرج مثلا يتأخر ساعة أو أكثر، فما أدري إيش رأي الشيء.
الظاهر هذا لا يحتاج إلى جواب، لأن العوض يجب أن يكون في مقابل المعوض، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئا، فكذلك يجب أن لا ينقص من حق الدولة شيئا. فلا يجوز الإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ولا أن يتقدم قبل انتهائه.
ولكن البعض الشيخ يتحدث أنه ما في عمل أصلا، يعني العمل الإنتاجية قليلة.
المهم أن أنت مربوط بزمن. نقول للموظف أنت مربوط بزمن لا بعمل، يعني قيل لك هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا سواء في عمل أم لم يكن في عمل، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن فلا بد أن نستوفي هذا الزمن، يعني أن نوفي هذا الزمن، لا بد أن نوفي هذا الزمن، وإلا كان أكلنا لما لم نحضر فيه باطلا. هنا
كذلك الشيخ استعمال السيارات الحكومية في غير الوقت الدوام الرسمي.
استعمال إيش؟
استعمال السيارات الحكومية في غير وقت الدوام الرسمي.
استعمال السيارات الحكومية في الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي إذا لم يكن لمصلحة العمل فإنه لا يجوز، لأن هذه السيارات للدولة ولشغل الدولة، فلا يجوز لأحد أن يستعملها في شغل الخاص. والمشكل أن بعض الناس يتهاون في أموال الدولة مدعيا أن له حقا في بيت المال، ونقول إذا كان لك حق في بيت المال فلكل فرد من الناس حق في بيت المال أيضا، فلماذا تخص به نفسك عليه السلام؟ لماذا تخص به نفسك وتستعمله لنفسك؟ أليس لو جاء أحد من الناس الذين قد يكونون أحق من هذا الرجل وأراد أن يستعمل هذه السيارة في أغراضه الخاصة يمنع؟ فكذلك هذا الرجل، وإذا كان الإنسان محتاجا للسيارة فليشتري السيارة من ماله الخاص. نعم. الأحلام، نعم الأحلام الضابط فيها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن من رأى ما يسره فليحدث به من يحب ولا يحدث به من لا يحب، لأنه ربما يكيدون له كيدا كما فعل إخوة يوسف في يوسف. وأما إذا رأى ما يكره فإنه يقوم ويتبع عن يساره ثلاثا ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فهذه أربعة أشياء: تتبع عن اليسار، الاستعاذة بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، الانقلاب على الجنب الثاني، أن لا يحدث بها أحدا، لأنه لو حدث بها أحدا ثم فسرها يعني عبرها فإنها تقع، لأن الرؤيا ما دام لم تعبر فإنها لا تقع بإذن الله. فإذا عبرت وقعت. فأخشى أن يعبرها أحد من الناس على الوجه المكروه فتقع. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نرى الرؤيا فنمرض أياما من شدة أثرها عليهم. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وذكر لهم هذا الدواء استراحوا. فصار الإنسان إذا رأى ما يكره عمل بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاستريح. وليعلم أن الشيطان يتمثل للإنسان وهو نائم فيما يكره، ويحدثه بما يكره من أجل إدخال الحزن عليه، لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن على الإنسان والانقباض، وأن لا يسر الإنسان بشيء، لأنه عدو. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان عدوا يحب ما يسوء بني آدم ويكره ما يسرهم، وهو يستطيع أن يتمثل للإنسان في منامه، فإنه سوف يتمثل للإنسان في منامه بما يكره حتى يحزن. ولكن الحمد لله إن الله تعالى لم ينزل داء إلا جعل له شفاء، والشفاء في الرؤيا المنامية المكروهة هي ما ذكرته آنفا، أن يقوم فيدفع عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى على الجانب الثاني عليه السلام ولا يحدث أحدا. نعم.
سؤال الشيخ
السلام. نعم.
من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى كأنها صلاتين؟
الظاهر أن الأذكار عليكم السلام أنه يكتبها فيها بذكر واحد، لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة فيكتبها فيها بذكر واحد، لكن يكتبها بالأعم. فمثل المغرب مع العشاء يسمى في المغرب أن يذكر الله 10 مرات وفي العشاء 3 مرات، فليأخذ بالأكثر لأن الأقل يندرج بالأكثر. وإن أتى لكل واحد بذكر فلا أرى في هذا بأسا، والأول كافي. نعم.
سؤال أخير يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للشعيرات اللي تحت الشفة السفلى
العنفقة، هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية، هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية،
تقصر أو تبقى كما هي؟
تبقى كما هي إلا إذا تعذى بها الإنسان.
جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الأخر، المرأة السؤال الأول، إذا كان الشخص الآن أتم إجراءاته يعني باستخدام عامل وفتح المحل وأجر القسطاط وكل حاجة، ماذا يعمل الآن؟
إذا كان فعل هذا يجعل المحل لوالدته خاصة. نعم.
ويبقى هو وكيل يعني؟
ويبقى وكيل له، وكيل لوالدته. نعم.
جزاك الله خير.
بسم الله، الحمد لله، أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل لأولياء المقتول خطأ العفو عن الدية مجانا والمقتول عليه دين وله وصية؟
إذا كان المقتول عليه دين وله وصية فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية، لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، يجب إلغاؤه. وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروه، يخبر القاضي، لأن المقتول عليه دين وله وصية، فيأخذ الدين أولا ثم الوصية ثانيا والباقي للورثة. وأيضا لا بد أن يكون ورثة مرشدون، لا بد أن يكون ورثة مرشدين، أي بالغين عاقلين حسن التصرف. فإن كان فيهم قصار فليس لأحد من الورثة أن يسمح أو أن يتنازع عن حق هؤلاء القصار إلا إذا ضمنه لهم. نعم.
أحسن الله.
سؤال واحد.
والله لا أخاف أن يرجع لك بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نجد في بعض البلاد العربية أو بالأحرى الجماعات أو الطرق الصوفية يؤدون الصلاة في المسجد، بينما أنه يوجد بالقرب منه مغبرة أو كما يسمونها ضريح الشيخ فلاني، وعند الإنكار عليه يدعون بأن هذه المغبرة بعيدة عن المسجد. وتجد يعني كثيرا منهم يعني لا يستدل بدليل على هذا الفعل ويدعون ذلك، فيقولون ان هذا المسجد منفصل عن الضريح.
نعم.
يعني بينه مسافه.
طيب.
فما صحه الصلاه في هذا المسجد
اذا كان المسجد ليس في المقبره؟
نعم.
عليكم السلام. وليس في قبر؟
نعم.
الصلاه فيه صحيحه.
لكن بجواره يعني ما بعيد.
ولو كان بجوار المقبره ما دام ليس تمامه.
نعم.
مقبرة على اليمين وعلى اليسار فليس بيسير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما نعم إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح. وإن دفن القبر في المسجد، إن دفن الميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش ويدفن مع الناس.
نعم. ما هو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هل يا شيخ بارك الله فيك للتائب أن يتذكر ذنوبه السابقة حتى يجد ويعمل بالأعمال الصالحة، أو أنه ينساها حتى لا تنكد عليه حياته؟
التائب هو الذي رجع إلى الله عز وجل مخلصا له في توبته عازما على ألا يعود. وأما تذكر ما مضى فهذا ينظر في المصلحة، إن رأى مصلحة في ذلك، وهذا حينما يجد من نفسه غفلة أو يجد من نفسه إقبالا على معصية فيذكر نفسه بما مضى فهذا طيب، وإلا فإن كان يضر تذكر هذه المعصية ويخشى على نفسه من القنوط من رحمة الله من كثرة ذنوبه فلا يتذكر. وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية، قال فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا صالحة تكفر ما مضى. فالإنسان ينظر إلى المصلحة في تذكره لذنوبه التي تاب منها أو غفلته عنه.
جزاك الله.
سأل الله عليك يا شيخ، دليل لسؤال الأخ، إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال له افتح محلا باسمك ولي نسبة مثلا من هذا المحل، والقصد المساعدة لا قصد مكسب،
يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص.
نعم.
والعمل من شخص آخر.
نعم.
أعطى مضاربة، هذا يسمى عند العلماء مضاربة، إذا أعطيت شخصا مالا وقلت اعمل فيه والربح بيننا أنصافا أو أرباعا أو ما أشبه ذلك فهو مضارب، ولا حرج أن يفتحه أي العامل باسمه هو لأنه حقيقة هو اللي يعمل فيه.
نعم جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شخص حلق شعره وبعده بيوم ذهب إلى العمرة، فلما انتهى من السعي لم يحلق، فلما وصل إلى البلد إلى بلده قيل له إنك أخطأت لأنك لم تمر الموس على رأسك، هل يجب عليه شيء في هذا؟
يعني أنه معتمره
معتمر؟ أي نعم.
ولا حاج؟
لا معتمر.
معتمر. المعتمر لا يجوز أن يقدم الحلق أو التقصير على السعي، فإن فعل جاهلا فإنه يحلقه إذا سعى.
له حالق وهو ليس محلق الحلق في البلد الحلق.
يعني من أنه اعتمر
نعم.
وقد حلق رأسه
نعم.
ولا بد أن يمر موسى على رأسه لأن الحلق وإن كان قريبا لا بد أن ينبت الشعر، الشعر ينبت بسرعة. فالذي حصل الآن أنه لم يفعل.
نعم لم يفعل.
أرى أنه من باب الاحتياط يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها للفقراء
ويحلق شعره يقصر.
لا بدون حلق لأن هذا بدل عن الحلق. الحلق فات الرب تحلل واعتقد أنه خلص من العمرة.
جزاك الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال من الفقرات يقول السفر والصلاة والقصر والجمع، قل مسافر ذهب للتجارة والرجوع في نفس اليوم، وصل قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، يريد الرجوع قبل العصر، وصل إلى البلد قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، هل يحل جمع التأخير أم لا؟
نعم لا بأس، كان البلد بعيدة فلا بأس أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب ما يتيسر له.
طيب يا شيخ لو نوى جمع التأخير مثلا وصلى جمع تقديم ماذا عليه؟
لا بأس.
لا بأس،
لا بأس أن ينوي أولا جمع تأخير ثم يبدو له أن يقدم، كما أنه لو نوى أن يجمع جمع تقديم ثم بداله أن يؤخر فكله جائز.
لا. طيب ما هل يأثم من صلى قصرا، من صلى قصر يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن لا يذهب من الجماعة؟
الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافرا أم مقيما. فإذا كان المسافر قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ولكنه أذن وهو يسمع فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة.
يعني ويأثم إذا
لم يفعل. وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له صل يقول أنا مسافر، فهذا ظن لا ليس مبني على أصل. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله جماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر. نعم.
والرحلة البرية ما رأيك كان في الجمع إذا كان مدة يومين ومثلا كان منهم يوم الجمعة، هل يقصر ويجمع أم يقصر فقط؟
الأفضل لمن كان نازلا من المسافرين
مكان واحد،
أقول الأفضل أن لا يجمع، يقصر ولا يجمع. أما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع ويقصر.
صلاة الجمعة،
صلاة الجمعة لا يصلون الجمعة لأنه في البر، وإنما يصلونها ظهرا مقصورة ركعتين.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ شخص يسأل جامع امرأته في نهار رمضان بدون علم يعني جهلا منه, فما الحكم في ذلك؟
يعني جهلا أنه يحرم الجماع ولا
جهلا منه أنه لا يفطر, ليس من المفطرات,
يعني يظن أنه مباح.
أيه منه مباح
فلا شيء عليه. إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه, لا إثم ولا كفار, لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
شيخ ما أدفع
لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, فقال الله تعالى قد فعلت, ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
ما يدفع طبعا كفارة لهذا؟
ليس عليك كفارة ولا قضاء.
جزاك الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. من يذهب إلى السحرة بغرض العلاج أو فرش السهل؟
الذي يذهب إلى السحرة آثم, لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له, ولكن ذكر بعض العلماء من السلف والخلف أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه السحر, بشرط أن لا يكون هذا الساحر يدعو مع الله أحدا أي مشركا, فإن المشرك نجس ولا خير فيه. نعم.
طيب يا شيخ, ما ينطبق عليه الحديث من أتى ساحرا أو عرافا؟
نعم, لكن العلماء يقولون إن الذين أجازوا هذا للضرورة قالوا إن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, ولكن أتدري ما هي الضرورة؟ الضرورة أن يخاف الضرر بمرض مستمر أو موت, وألا يمكن علاجه في القرآن والأدعية المباحة. أقول ومن العلماء من منع ذلك, قالوا لا يجوز أن يذهب إلى الساحر ولو مات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشرق فقال هي من عمل الشيطان.
فضيلة الشيخ, ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟
حكمه أنه لا شيء عليه, ولكن إذا دعي إلى الحق وجب عليه اتباعه, ولا يتصور هذا يعني أن يكون جاهلا بالشرك الأكبر إلا أن يكون ناشئا قريبا في الإسلام أو كان في بادية بعيدة عن العلماء, فهذا هو الذي يتصور. أما رجل بين الناس فالظاهر أن جهله بذلك بعيد, وحينئذ يكون مفرطا في ترك السؤال فيكون آثما. نعم.
امرأة ذهبت مع ابنها وهو صغير لم يبلغ للعمرة, فلما اعتمرت لم تقصر شعره ناسية, فما الحكم بذلك؟
الذي يظهر لي أن الصغير لازم شيء من أحكام الحج لأنه غير مكلف, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يبيض. فإذا فعل محظورا بالإحرام أو ترك واجبا فلا شيء عليه لأنه غير مكلف, بل لو تخلص من الإحرام وقال أنا لا أريد فله ذلك لأنه غير مكلف. نعم.
هناك رجلان
ايش؟
هناك رجلان احد هذين الرجلين له بنت والاخر له اخت, فقال الرجل الذي عنده اخت زوجني بنتك وزوجك اختي, فزوج الرجل الذي عنده البنت ذاك الرجل، فأنجب منها طفلة والرجل الثاني أنجب ولد، هل يحق لهما أن يتزوجان؟
الولد والبنت نعم لا بأس أن يتزوجا، لا لأنه لا علاقة بينهما، فأنا ما أدري ليش استشكلت هذا الشيء.
لأن البنت أتت من رجل غير أبوها، والولد أتت من رجل ثاني.
كيف كلهم من أبيهم؟
لا رجلان
نعم،
واحدهما عنده بنت والآخر
نعم.
عنده أخت
نعم،
فتزوج كل منهما الآخر
نعم،
فصاحب البنت الذي تزوجت بنته الرجل الثاني
نعم
أنتبت ولد وأطفال معه، والرجل الثاني الذي تزوج أخت الرجل ذاك
ايه؟
أنتبت ولد ومعه أطفال
زين،
هل يجوز لهما يتزوجان؟
أيوة أقول مش الإشكال يعني ما هو الإشكال؟
الرجلان ما هم يعني من عائلة واحدة،
ما هم إيش؟
يعني ما هم من فصيلة واحدة
أي لا بس، يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة.
أيوة، والولدة من غير أبوه والبنت من غير
أبوه. ليش من غير أبيه؟ ما هو تزوجها؟
أيوة.
طيب وين هو أبوه؟ هو زوج المرأة. تفهموا إشكال أنتم في الموضوع؟ ها؟ يعني قصد مبادلة يعني؟ هذه ما هي مبادلة هذه، ما دام قال أبزوجك أختي وإذا قال أبزوجك بنتي ما هو شغار، الشغار أن يخطب منه ويقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني أختك، أو يقول الثاني لا أزوجك أختي حتى تزوجني بنتك، عرفت؟ نعم
يكون
هناك
في قرار يكون خالد هذه
كيف
اللي
اخذ
نعم
زين بنت هذا وهذا اخت هذا زين
محمد انجب اولاد
طيب
وعلي كذلك انجب بنات
نعم
هنا يقول البنات مع اولاد علي وبنات محمد يعني واحد
هو اذا صار هناك قرابه بينهم بان صار هذا خال البنات الزوجه عرفت فهنا لا يجوز معروف لكن إذا لم يكن هناك مناسبة المهم إذا كان بينهم محرمية هو ما يجوز يتزوج البنت اللي هو خالها كيف؟
ايه فاكرتها
متزوجة
متزوجة الرجل امها هي اللي عند
الرجل الثاني هو بارك الله في اولاد المرأة هذه اذا كان انهم اخوال البنات الزوجة الاخرى هو ما يحل لكن اصل ابن خالة وابن عمه ما في بأس يمكن عياله يمكن تقصد عيال الزوج عيال الأب يعني إخوان البنت المتزوجة إخوان البنت المتزوجة ما يجوز يتزوجون بناتها لأنهم خوال نعم
هذا المال إلى الأرامل أن يسيرنا التصرف
يمكن إيش؟
أن يسيرنا التصرف فيه فقال يعني أن يدفع إليهم بعض المال والباقي يتصرف فيه لهم
هذا طيب يعني أن ولي اليتيم